حديثنا في هذه الليلة سيكون حول قضية البداء وما يتعلق بهذه العقيدة، ونتعرض لهذا الموضوع في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى البداء. دائما ما نسمع هذا الشيء أن الشيعة من جملة عقائدهم القول بالبداء. أول سؤال يطرح هو ما هو هذا البداء الذي يعتقد به الشيعة؟ إذا نجي من جهة لغوية، أهل اللغة يقولون أن كلمة بدا بمعنى ظهر، بدا الشيء أي ظهر الشيء، بدا له هذا الشيء أي ظهر له هذا. والقرآن الكريم والأحاديث النبوية استعملت هذه اللفظة كما هي بنفس معناها اللغوي، مثل في القرآن الكريم وبدا لهم سيئات يعني ظهرت، وبدا لهم من الله يعني ظهر لهم. فالبدا في اللغة لغة بمعنى الظهور بعد الخفاء، هذا المعنى اللغوي. نجي الآن من جهة اصطلاحية، عندما نقول بداء في علم العقائد في علم الكلام، ماذا نريد من هذا المصطلح؟ العلماء يقولون معنى البداء هو التغيير في عالم التكوين، قدرة الله على التغيير في عالم التكوين. كيف؟ خلنا نبسط هالقضية. إذا نجي إلى عالم التشريع، عالم الأحكام الشرعية، ما شرعه الله عز وجل، نجد أن الله عز وجل يغير التشريعات، وهذا ما اصطلح عليه بالنسخ. مثلا القبلة كانت إلى وين؟ بيت المقدس، نسخت فأصبحت إلى الكعبة المشرفة. مثلا كانت المرأة الزانية عقابها أن تحبس في بيتها كما نص القرآن، ثم فيما بعد نسخ هذا الحكم وأصبح حكمها الجلد، وهكذا. التغيير في عالم التشريع يطلق عليه نسخ. نجي إلى عالم التكوين. أول شيء ماذا نقصد بعالم التكوين؟ نقصد تقدير هذا العالم، مقدرات هذا العالم، يعني الخلق، الرزق، العمر، وما يتعلق بعالم الممكنات. التغيير في هذا العالم الذي يكون من الله عز وجل اصطلح عليه بالبداء. فالبداء هو تغيير في عالم التكوين، والنسخ هو تغيير في عالم التشريع. إذن أصل القضية هي تغيير. طبعا النسخ متفق عليه بين المسلمين، الكلام وقع فقط في البداء. نقول مثل ما الله عز وجل يغير في عالم التشريع الأحكام الشرعية، أيضا في عالم التكوين يغير، يقع تغيير. هذا هو ما اصطلح عليه بالبداء. وقضية البداء أو النزاع في البداء مو جديدة. القرآن أشار أن لهذه القضية جذور قديمة، وين؟ في قوله تعالى قالت اليهود يد الله مغلول. شنو يعني يد الله؟ طبعا مثل ما ذكرنا الليلة الماضية، إذا واحد من المدرسة الحشوية يد الله مغلولة يعني إيده مربطة، يعني الله يدي مربطة، هذا اللي بيفهم. لا، اليهود ما قالوا عقيدة اليهود ماذا؟ لنشوف الجواب. بعدها كفروا ولعنوا، بل يداه مبسوطتان، يعني الله يديه مبسوطة. اليهود عقيدتهم أن الله عز وجل خلق هذا العالم ثم خلق مجموعة من القوانين والسنن وجعل هذا العالم يجري فيها، هذا العالم محكوم بقوانين بأنظمة بسنن إلهية، هو الله عز وجل هو الذي خلقها. ثم فيما بعد الله اعتزل العالم، خلاص كتب كل شيء، كتب ما كان ما يكون ما هو كائن، كتب الأعمال الأرزاق السعادة الشقاء، وانتهت القضية، أخذ إجازة. ولذلك القرآن عبر عنها بيد الله مغلولة. الجواب لا، لعنوا بذلك، هذا يلزم منه الكفر، بل يداه مبسوطتان. احنا لما نقول مثلا في الفقه يعبر الفقيه مبسوط اليد او حاكم مبسوط اليد، شنو يعني؟ يعني عنده سلطنة، عنده قدرة. بل يداه مبسوطتان بمعنى ان لله عز وجل الى الان القدرة على تغيير هذه الأقدار، بما أنه هو الذي قدر فهو بإمكانه أن يغير هذا التقدير. هو الذي كتب مثلا عمر الشخص 30 سنة، يستطيع أن يجعله 100 سنة. الله على كل شيء قدير. فإذا قضية البدء والنزاع في البدء ليس جديد، هو في أصل الأمر النزاع كان مع اليهود في هذه القضية، فيما بعد تطور وحصل النزاع بين المسلمين. نعم قد يأتي هنا إشكال، وهذا هو سبب اللبس. احنا قلنا البداء هو الظهور بعد الخفاء، زين لما ننسب البداء إلى الله عز وجل نقول بدأ لله، هل يعني هذا أنه ظهر لله بعد أن كان خافيا؟ لا، معاذ الله أن نقول. بالعكس، عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه من قال بهذا القول فليتبرأ منه، وبعض الروايات تصفه بالكفر. من يقول أن الله عز وجل يظهر له شيئا بعد أن كان خافيا هذا كافر. ليش؟ لأن الله علمه أحاط بكل شيء. تسألني إذن كيف هو بدا ظهور بعد خفاء وفي نفس الوقت الله محيط بكل شيء ويعلم كل شيء؟ يقول لا، هذه فقط نزاع لفظي. حقيقة البدا هو إبداء، ونقول الله ظهر له شيء بعد أن كان خافيا، لا، رفع عليه همزة التعدية، الله أظهر شيئا بعد أن كان خافيا لمن؟ لنا. عندما نقول بدا، البدا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله هو إبداء بمعنى إظهار. الله يظهر لنا شيء لم يكن معلوما لنا، كان خافيا. أما في الروايات بدا لله مثلا، ما بدا لله في شيء كما بدا في إسماعيل، هذه العلماء قالوا على المجاز، والمجازات كثيرة سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية. إذا من هنا انتهينا إلى أن البدا هو بمعنى التغيير في عالم التكوين، وأنه ليس كما ينسب للشيعة هو نسبة الجهل إلى الله عز وجل ونسبة عدم علم الله بأمور، لا، بالعكس نحن نقول البداء هو تنزيه لله تماما. نجي الآن إلى النقطة الثانية وهي من النقاط المهمة التي يغفل عنها. عادة عندما يبحث البداء يتطرق إلى قضية إثبات أصل البداء. تعلمون بين المسلمين وقع نزاع في هذا المسألة بين مثبت ونافي. أغلب الأبحاث في البداء هي في مقام إثبات البداء، يعني إثبات صحة ما يقوله الشيعة. لأحنا نريد نناقش قضية أخرى، وكيف يحصل البداء؟ والله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء على كل شيء قدير. كيف يحصل البداء؟ كيف نتعقل حصول البداء في علم الله عز وجل؟ هنا لا بد أن نرجع إلى الروايات التي تعرضت لبيان القضاء الإلهي. القضاء الإلهي الأعمار، الأرزاق، الحوادث الكونية، ما يتعلق بهذه الأمور. القضاء الإلهي على أقسام وليس على قسم واحد. هذا التحليل الدقيق ويخلي الإنسان يفهم حقيقة البداء. القضاء الإلهي هو على ثلاثة أقسام، الروايات الشريفة تعرضت لها بالتفصيل. القسم الأول من العلم الإلهي والقضاء الإلهي هو العلم الذي اختص به الله عز وجل ولم يطلع عليه أحدا من عباده، لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الأوصياء. روايات كثيرة ذكرت أن لله علما خاصا به اختص به ولا يعلمه أحد ولم يطلع عليه أحد، مثل هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرف، ونحن عندنا من الاسم الأعظم كم؟ 72، وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب. إذن من أقسام العلم الإلهي عندنا علم، هذا العلم اختص به الله عز وجل لنفسه. هذا العلم يقع فيه البداء؟ الجواب لا، بالعكس، الروايات نصت أن البداء يكون من هذا العلم الذي لا يعلم به. شوف الرواية هذه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن لله عز وجل علمين، علم مخزون مكنون لا يعلمه إلا هو فقط الله عز وجل، من ذلك يكون البداء. البداء يكون من هذا العلم، وهو يقع فيه البداء، لا انتبه، البداء يكون من هذا العلم. هذا العلم هو الذي يكون منه البداء. هذا القسم الأول، هذا لا يقع فيه البداء. القسم الثاني من العلم الإلهي هو ما عبر عنه بالموقوف. شنو الموقوف؟ هو العلم الذي الله عز وجل جعله موقوفا على شيء، يعني جعله مرتبطا بشيء. كيف؟ مشروط، إذا وقع هذا يقع هذا، وإذا وقع هذا يقع هذا. مثلا تشوف في روايات عصر الظهور العلامات الصغرى تجد فيها هذه الشرطيات، إذا مثلا حصل كذا فسيخرج السفياني من هذه الجهة وهكذا. هذا العلم الإلهي الذي عبر عنه بالموقوف هو الذي يحصل فيه البداء. كيف موقوف؟ مثل ما فصل، يعني يخبر بالشيء يكون قضاء لكنه ليس محتوم، إنما متوقف على شيء آخر. هذا العلم هو الذي يقع فيه البناء، بخلاف العلم الأول الذي يكون منه البدء. لذلك تجد في الروايات الشريفة أمير المؤمنين عليه السلام يخطب على المنبر يقول: والله لولا وجود آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. يسألوه ما هي الآية؟ إذا كان يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده. هنا العلماء من هذه الآية استفادوا، قالوا عندنا لوحين، لوح اسمه لوح المحو والإثبات، هذا اللوح هو الذي ذكرناه، هو من باب العلم الموقوف والقضاء الموقوف، هذا العلم هو الذي يقع فيه. أما الأول وعنده أم الكتاب، لا، عنده يعني أصل العلم الذي اختص به والذي لا يتطرق إليه البدء، هذا القسم الثاني. القسم الثالث من العلم هو ما أخبر به أنبياؤه ورسله بالجزم والحتم. يعني لو يجينا إخبار غيبي عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام أخبروا بشيء، هذا الإخبار إن لم تكن فيه شرطية، لم يعني يتوقف على شيء، مثل هذا الإخبار لا يقع فيه. ليش؟ لأنه يلزم من وقوع البداء فيه تكذيب الرسل، ومنها تكذيب الله عز وجل. يعني يجي مثلا رسول من الرسل ويخبر أنه سيقع هذا الشيء، ثم فيما بعد لا يقع هذا الشيء، لا، هذا بعد ما صار رسول، إذن يوصف بالكذب، يصبح هذا باب لوصفه بالكذب، لاتهامه بالدجل. انت شلون مرتبط بالسماء وتخبرنا بشيء ولا يقع؟ فهذه الأمور التي أخبر بها أولياء الله سواء كانوا أنبياء رسل أو صيا، مثل هذه الأمور لا يقع فيها. نعم قد يخبرون بأمر لكن ينصون على أن هذا الأمر يحتمل البدء، مثل ماذا؟ مثل علامات الظهور. لما تقرأ علامات ظهور المهدي عجل الله تعالى له الفرج تشوف هذه القضية موجودة. بعض العلامات عندما نص عليها الأئمة عليهم السلام قالوا هذه علامة حتمية، قبل خروج المهدي 5 علامات محتومات، وعدد الإمام: طلوع الشمس من المغرب، قتل النفس الزكية، الخراساني، اليماني، الخسف بالبيداء، نص على أنها محتومة، وذكر علامات أخرى كثيرة، لكنه نص أن هذه العلامات قد يتطرق لها البدء، فإذا صير واحتمل إم ممكن تقع وممكن لا. طبعا يعني بين قوسين هذا الخطأ والخلط اللي يقع فيه الكثير، بعض الناس تحصل بعض الأحداث الآن في العالم مثلا يشوف إنها مشابهة لما ذكر في الروايات، والله رايات سود في العراق في المشرق طلعوا قاموا، أمير المؤمنين تحدث عنهم، هذه الروايات يجي يرتب عليها أثر، يقول إذن هذه علامة، وبما أنها علامة إذن خروج المهدي متى؟ قريب، يشوف البعض حتى على المنابر والله الفرج يقول لك هذه السنة. لا، هذا لو سلمنا أن هذا الذي حصل علامة وأول الكلام، من الذي قال أن هذا التطبيق صحيح؟ لو سلمنا أنها علامة، هذه العلامة من العلامات الصغرى قد يقع فيها البداء، وإذا وقع فيها البداء مو معلوم أنها تبقى تحافظ على علاميتها. نعم القطع بخروج المهدي قريبا، ونحن نأمل هذا الشيء، نقول اللهم أظهر وليك كلمح البصر أو ما هو أقرب من ذلك، لكن نحن مع الدليل. نعم إذا حصلت علامة قطعية، علامة حتمية من المحتومات، نعم أنا معك. ليش؟ لأن الأمور المحتومة مثل ما قلنا لا يقع فيها البداء، دائما تكون مطابقة للواقع. أما مثل هذه الأمور التي نص الأئمة عليهم السلام على احتمال تطرق البداء لها، مثل هذه الأمور لا يمكن التعويل عليها للحكم بقرب خروج القائم عجل الله تعالى. هذا من باب المثال فقط، وإلا هذا يسري على أمور كثيرة. شوف مثلا امرأة شوف منام في الليل، تصحى الصباح تكلم شخص مفسر أحلام يقول لها هذا منام سيء، مثلا هناك قريب سيتوفى بعيد عنك، مباشرة تصير حالتها النفسية تتغير وترتب أثر. احنا لو سلمنا أن مثلا منامها صادق وهذا التفسير أيضا صحيح للتأويل للرؤية صحيح، من قال أن هذا محدود؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن العلم الإلهي كما قلنا على ثلاثة أقسام، مخزون ومحتوم، القسمين لا يقع فيهما البداء، والقسم الثالث الموقوف وهو الذي يقع فيه. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة، صلوا على محمد وآل محمد. السؤال الثالث الذي قد يطرح قد يتساءل الإنسان هو ما فائدة الاعتقاد بالبداء؟ شنو الفائدة؟ أنا الآن اعتقدت أن الله عنده القدرة، ما عنده القدرة في بداء ما في بداء، ما فائدة هذا الشيء؟ ما فائدة هذا النزاع بين المسلمين حول هذه القضية؟ كتب، مناظرات، محاضرات في هذه، ليش؟ شنو فائدة هذه المسألة وثمرة الاعتقاد بهذا الشيء؟ الأئمة عليهم السلام ذكروا ثمرتين للاعتقاد بالبداء. الثمرة الأولى لخصها الإمام الصادق عليه السلام في قوله ما عظم الله بشيء كما عظم بالبداء. يعني ما عظم، يعني ما وحد الله بشيء كما وحد بالاعتقاد بالبداء. يعني هذه ثمرة عقدية، الاعتقاد بالبداء هو خلاصة التوحيد. ليش خلاصة التوحيد؟ لأنه يلزم من عدم القول بالبداء تحديد قدرة الله عز وجل، أن هذه الأقدار التي قدرها الله عز وجل وكتبها، الله عز وجل لا توجد عنده القدرة على تغيير، صارت قدرة الله ماذا؟ محدودة. والقرآن الكريم والنصوص تعبر أنه على كل شيء قدير. فأنت عندما تعتقد بالبداء أنت في مقام تنزيه الله عن العجز ووصفه بأعظم صفات الكمال وهي القدرة المطلقة القدرة الكلية، خلاف غير الذي نفى البداء وحدد قدرة الله عز وجل. لذلك وصل ببعضهم القول، هذه العبارة موجودة في كتب الكلامية، يقول لو عدم الواجب، لو عدم الواجب لما ضر الممكن شيء. يعني الحين لو الله والعياذ بالله يصير مو موجود ما يتغير شيء في الدنيا، خلاص الله خلق الدنيا وضع قوانين أنظمة، الدنيا سائرة على هذه الأنظمة، ما نحتاج شيء، خلاص الله ما نحتاج. عندما تعتقد بالبداء تقول الله على كل شيء قدير وهو صاحب سلطنة على كل الوجود ولا يعجزه شيء، فأنت اعتقادك بالبداء هو في حقيقته توحيد لله عز وجل وتنزيه لله عز وجل. ما عظم الله بشيء كما عظم بالبداء. إذن بحث البداء وعقيدة البداء مرتبطة ارتباطا كليا بقضية التوحيد. عندك بداء يعني عندك توحيد صافي، لا تعتقد بالبداء عندك مشكلة في التوحيد. والقرآن أفضل شاهد على هذا في قضية اليهود. قالت اليهود ماذا؟ يد الله مغلولة. القرآن كفرهم ولعنهم بسبب هذه المقالة، هذه ثمرة عقدية. الثمرة الثانية أيضا الإمام عليه السلام لخصها في عبارة بنفس السبك، قال ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء. شوف ما عظم الله بشيء، هذه جهة علمية معرفية، ما عبد الله بشيء. الآن جئت إلى الجهة العملية العبادية. ليش؟ شنو علاقة عقيدة البداء بالعبادة؟ هذه أهم. البداء يعطي للعبادة قيمتها. كيف؟ افترض أنك تعتقد مثل ما يعتقد أهل الخلاف إنه الله عز وجل خلق الأرض، خلق البشر، خلق اللوح، خلق القلم، ثم قال له اكتب، فقد فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. بعدها شي يقولوا عند التعبير لطيف، جفت الأقلام. أنا ليش أعبد الله أصلا؟ ما بغير شيء. لماذا أعبد الله؟ ليش بتعب حالي صلاة وصوم وحج وزكاة وصدقة إذا كل شيء مكتوب وكل شيء ثابت وكل شيء انتهى؟ تطايرت الصحف وجفت الأقلام ومعروف فلان في النار وفلان في الجنة، ليش؟ بس انتهت القضية، أنا متعب حالي ليش؟ إذا الله كتبني من أهل النار أنا في النار، رايح رايح، صليت ما صليت رايح رايح، إذا كتبني من أهل الجنة أصلي ما أصلي، أصوم ما أصلي، كتبني ثري فكنت ثري، اشتغلت ما اشتغلت، وهكذا. فتشوف تصير العبادات ما لها قيمة، تصير كل هذه التكاليف الشرعية الحرام والحلال ما لها قيمة. لكن لما تعتقد بالبداء كيف؟ لا. هو حقيقة الاعتقاد بالبداء شنو؟ الآن تشوف بعض الدول في نظام الأمم المتحدة موجود هذا الشيء، يطلق عليه حق الشعوب في تقرير مصيرها. أنا شفته قبل فترة في بريطانيا، كان في استفتاء حول انه هذه سكوتلندا تستقل او لا. ليش حصل الاستفتاء؟ يقول الشعب هذا عنده الحرية في تقرير مصير. الله عز وجل اعطاك هذا الحق. كيف؟ الحوادث التي ستحصل لك في حياتك من رزق، من زواج، من ابناء، من توفيق بيدك. انت الذي تكتب مصير، انت الذي تقرر مصير. كيف؟ مثلا العمر، العمر عندك اجل، هذا الاجل الذي يقع فيه البلد. الله كتب عمرك مثلا 60 سنة. في الروايات عندنا صلة الرحم تزيد في الأحوال. فإذا أنت كنت وصول، ثواب هذه الصلة للرحم زيادة في العمر. والعكس، قطع الأرحام يقطع الأعظام. إذا إن أنت كنت قطوعا لأرحامك هذا يؤثر على عمرك. مثلا ورد أن الصدقة تدفع البلاء المبرم، هو كلام فقط لا حقيقة، هذا هو البداء. الله عز وجل مثلا قدر لك أنه في هذا السفر والعياذ بالله مثلا بيصير حادث، أثر هذه الصدقة التي تدفعها أن تدفع عنك هذا البلاء. فإذا أنت الذي تحدد مصير. أيضا البداء يعطي للدعاء طعم. للدعاء شنو فايدة الدعاء؟ إذا كان كل شيء مكتوب ومسطر، ليش هذا الدعاء أساسا؟ هذا الدعاء له علاقة بالبداء. لذلك تشوفوا في أدعية رمضان أو أدعية ليلة القدر كثير منها فيها إشارة للبداء. اللهم إن كنت قد كتبتني من الأشقياء فاكتبني سعداء. كثير ارجع إلى أدعية رمضان شوف الكثير الكثير. وأيضا في رمضان له علاقة بالبداء ليلة القدر. يا ليش سميت ليلة القدر؟ لأن التقدير يقع فيها. القرآن نص يفرق فيها. إذا الأمور مقدرة من أول وانتهت القضية، ما هو الشيء الذي يفرق؟ فإذا البداء هو بمثابة حق تقرير المصير. فالإنسان إذا عبد الله مع اعتقاده بالبداء يعلم أن هذه العبادة لها أثر حقيقي في الدنيا قبل الآخر. فأنت عندك أعمال توسع الرزق. شنو معنى توسيع الرزق إذا رزقك من أول ما؟ لا، هذا العمل حقيقة يوسع الرزق. عندك أعمال مثلا تطيل العمر، عندك أعمال تدفع البلاء، عندك أعمال لها أثر على أبنائك في المستقبل، وهكذا. شوف كيف الإنسان إذا كانت هذه العقيدة حاضرة في قلبه في وجدانه تصبح العبادة تتغير. وانت تقرأ في الروايات مثلا موجود أن الوقت الذي يقضيه الإنسان في زيارة الحسين عليه السلام هذا غير محسوب من العمر. الوقت الذي يقضيه الإنسان في خدمة الحسين هذا مو محسوب من العمر. شوف الروايات، هذا البداء تتغير الأمور كلها. يعرف الإنسان أنه بهذا العمل يغير، عنده قدرة على التبديل والتغيير، عنده حق تقرير المصير. من هنا تعرف ليش الأئمة عندما يدعون الله عز وجل يدعونه بهذه الحلقة وهذه الدمعة وهذا التوجه، لأنهم هم الذين يعرفون الله حق معرفته. وانت تشوف الحسين عليه السلام آخر يوم في مكة طاف بالبيت 7 أشواط ثم تمسك بستار الكعبة ستار البيت ورفع يديه بالدعاء ويبكي الحسين بكاء شديدا ثم بعد أن أنهى بالدعاء اجتمع مع بني هاشم. ايش عنده ابو علي هذه الليله؟ قال لهم لقد عزمت على الخروج، انا تارك مكه اخرج من مكه. وين ابو علي؟ اذهب الى العراق. العراق محمد بن الحنفيه عنده ذكريات مع العراق. سيدي يا حسين، في العراق غدر بأبيك أمير المؤمنين، طبر في محراب الكوفة، في العراق طعن الإمام الحسن في فخذه. لا سيدي يا حسين، فكر في الأمر. وأقسم ابن الحنفية على الحسين أن ينظر في هذا الأمر، لكن الحسين في تلك الليلة حزم أمتعته، وما إن أشرقت شمس ذلك اليوم إلا والحسين خارج من مكة. الرواية تقول محمد بن الحنفية كان يتوضأ يستعد للصلاة، وإذا المنادي يأتيه: يا محمد، إن الحسين قد خرج من مكة. الرواية تقول محمد بن الحنفية ترك الوضوء ويركض جهة الحسين، ها يركض ويسقط على وجهه: أخي يا حسين. فعلا التقى بالحسين على مشارف مكة: سيدي، وعدتني أن تنظر في الأمر، ليش طالع أنت؟ وعدتني أنك ستفكر في الأمر. تعرف شنو أجاب الحسين؟ قال: أخي يا محمد، بعد أن افترقنا في الليل رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، وقال: ولدي يا حسين، لا بد من الخروج إلى العراق. ليش يا رسول الله؟ شاء الله أن يراك قتيلا. فنادى محمد بن الحنفية: واخا وحسينا. بعد عنده اعتراض محمد بن الحنفية، قال: سبحان الله، انت قتيل، فهمنا هذا الشيء، لكن ما اخذك للنساء والاطفال؟ فقال: قال لي رسول الله: وشاء الله ان يراهن سبايا. فنادى محمد: وزينبا، ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد؟ العيد لا وين شايل يا عقيد بهالضعينه؟ يصعب علي ارجع بلياك المدينه، وانظر بيوتك خاليه وبنتك حزينه، سكون المدينه من بعدكم صاير مجي. قال: لا، انا ادري قلبك من الوجد مجروح، لكن يا خويا اقضي حجك وروح، وسكت بواجي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر الكون من طرفنا ما هو بعيد. جاء
شنو الخبر سيدي ويا الحسين؟ ها وان كان انتصرنا يجيكم مكتوب السلام، وان كان انذبحنا لازم اترد هاليتا على سيدي. وبيني وبينك حمرتي واصنع يا خويا من البواجي كل ما توي. بعد الحسين خرجها من الاخ الحسين عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر عنده اعتراف ثاني، سيدي باقي يومين عن الحج، سيدي لماذا لا تحج؟ اقضي الحج واخرج. عبد الله بن جعفر ما يدري، نعم هذا حرم الله الآمن وبيت الله الآمن، تعرفون انت في الحرم حتى الحمام آمن، لكن أبو علي خايف، ما استطاع أبو علي ها يقضي مناسك الحاج. عبد الله بن جعفر يخاطب الحسين، شي يقول له؟ يقول له بسائلك يا سراج عرش الله الوهاب يا غاية الوافد ومغنك المحتاج، شنه السبب طالع وتارك موقف الحال؟ قلي ولا تخفي يا سلطان البرية، وان كان عزمك عالسفر يا ابن الاماجي اقضي حجك يا عزيز وعيد العين. قال ابو السجاد ودمع العين تبدي، حجي ما هو بالحاج، حجي بالغاضري ويا الحسين، وحجي ما هو بالحاج، انا حجي يوم وجسمي الكعبة والحجار نحوي البر وحجر النبي اسماعيل ذبح اكبر المبغض، واما مبيت بمنى ضرب الغاضري. بعد ابو علي ها الحج في ضحايا في هدي، انت عندك ضحية؟ شيقول الحسين؟ عندي ضحايا ما حد ضحى مثل، عندي ضحايا في كربلاء شفتان كل السماء تبكي والأرض تهتز لجل يوم الهوى وصرعه